أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض بحروفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالآن كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وقال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه في تبيان أهداف بعض الأنبياء ليثيروا فيهم دفائن العقول، وجاء في الحديث: الفكر مرآة فاطمة. صدق الله وصدق أهل بيت النبوة أجمعين. الفكر هو الذي يخرج الإنسان من حضيض البهيمية والحيوانية ويرتقي به إلى عالم الإنسانية، بل ويرتقي به إلى ملكوت السماء ليكون أفضل من الملائكة. والفكر هو الأداة التي تحقن الحواجز التي تحجب نور الحقائق عن الأخ. والتكفير هو الذي يعطي الإنسان استقلاليته ويخرجه من رزقة العبودية والتبعية إلى حالة الإنسانية والاستقلالية والقرار الذاتي. الإنسان عبد إذا حصل
تفسيره، ولا يمكن للإنسان أن يخرج من عبوديته أو من تخلصه أو من تبعيته أو من جهله إلا عن طريق ذات التفسير. فالتفسير هو الأداة لبناء الحضارة، والتفسير هو الأداة لبلوغ أقصى درجات العلم، والتفسير هو الأداة لبلوغ أقصى درجات التعقل، والتفسير هو الأداة لبلوغ الرضا الرباني في الدنيا والآخرة. ما هو المقصود من هذا التفسير؟ التفسير الذي يمتاز هذه الميزات والذي يميز الإنسان عما سواه، حتى عن الملائكة الذين يملكون العقل، بل حتى عن الجان الذي يملك الشهوات والعقل، بقدرة الإنسان التي أعطيت له التفسير هي الأداة التي تميزه وترفعه وتجعله متميزا عن جميع المخلوقات ويرتقي على جميع المخلوقات بأداة التفسير. فما هو المقصود من التفسير؟ للتفسير معنيين، كلاهما يكمل الآخر وكلاهما يقتبس من معنى واحد. التفسير كمعنى عام هو الربط بين الأشياء، وهذا يتفرع إلى أمرين: تارة يربط بين الأشياء ويخرج بنظرية علمية، هذا عمل فكرة فتمكن من ربط ظواهر الحياة مع بعضها البعض فأنتج نظرية في الكون، في الفضاء، في الطب، في الفلك، في الهندسة وما إلى ذلك. العلوم تتقدم من خلال عملية التفسير. هناك أناس يفسرون في ربط الظواهر مع بعضها البعض ويؤسسون نظريات ويبلغون علما جديدا. هذا معنى من معاني التفسير في إطاره الدنيوي فقط وفقط. المعنى الآخر وهو الأبلغ إضافة إلى ذلك، ربط الظواهر لمعرفة الحقائق، يعني الانتقال من ظاهرة الأشياء، من ظاهر الأشياء إلى حقيقة الأشياء. وهذا هو الذي يبلغ به الإنسان إلى أرقى درجات العلم. وعلى كل حال كلا الطريقتين مطلوبتان لبلوغ الإنسان الرقي والتقدم، وبه وبالتفسير يعمر الإنسان الأرض. يعني الله سبحانه وتعالى لما كلف الإنسان بإعمار الأرض أعطاه الأداة التي من خلالها يعمر الأرض، من خلالها يبني، يطور زراعته ويطور عمرانه ويغزو الفضاء وما شابه. والتفسير هو السلطان الحقيقي للخروج من آفاق الأرض وآفاق السماء. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لكن هل يمكن أن ينفذ الإنسان؟ بالطبع نعم يمكن. القرآن لم ينفي أول الأمر فانفذوا، إذا أسمى استطاعة انفذوا. هل الاستطاعة مستحيلة؟ لا، موجودة الاستطاعة، لكن هناك لا تنفذونه إلا بسلطان. يعني ما يمكن أن تنفذ إلا بقدرة، والقدرة الأساسية والسلطان الرئيسي. هذا هو السلطان الذي من خلاله يتمكن الإنسان من السيطرة على الكون، سيطرة على البهائم، السيطرة على البشر البهيمي أيضا، السيطرة على الأرض، السيطرة على الكواكب، السيطرة على الكون من خلال أداة التفكير. وآيات كثيرة تقص الإنسان على التفكير من أجل أن لا يكون الإنسان ساذجا بهيميا حيوانيا، همه علفه مثله مثل البهائم. أنت حينما تنظر إلى المظاهر لابد أن تعمل تفكيرا، ماذا تعني هذه الظاهرة؟ حينما تلاحظ حدثا لابد أن تعمل تفكيرا، ماذا يعني هذا الحدث؟ بمعنى آخر لابد أن تقرأ ما وراء السطور. تسمع متحدث يتحدث خطاب عادي الإنسان العادي يفهم بمعنى عادي ظاهر الكلام يأخذه، أما حينما يتفكر ما وراء الكلام يبلغ الحقيقة. إذا تفكر الإنسان فيما وراء الكلمة بإمكانه أن يبلغ الحقيقة. وحتى القرآن يمكن الإنسان يعمل بظاهرة فيرتقي بقدر، لكن حينما ينظر الإنسان إلى بطون القرآن بإمكانه أن يبلغ العلم الحقيقي. يربط الآيات مع بعضها البعض كما ربط أمير المؤمنين سلام الله عليه بين آيتين، فخرج بإمكانه جانب علمي وجانب شرعي أن الإنسان بإمكانه أن يكون في بطن أمه لستة أشهر فقط، حمله وتقاله في عامه والرضاعة زين بإمكانه مع الحمل 30 شهر، فإذا 6 أشهر كافية لأن يكون الحمل، ممكن الحمل يكون لمدة 6 أشهر، جانب علمي وجانب تشريعي. مثلا تأتي امرأة 6 أشهر زوجة لها 3 أشهر وضعت، هل تتهم بالزنا؟ لا لا تتهم بالزنا، لأن إمكانية الحمل طبيعي. لماذا سوي ربط آية بآية عمل الفتح فخرج بتلك النسبة؟ بينما تريد ان تعرف من هم الذين انعم الله عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. انت تربط الايات مع بعضها البعض تخرج بمعاني اخرى، تعرف هؤلاء الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين. حينما تريد ان تتعرف على الشهداء والصالحين تقرا ايه اخرى فتعرف ميزاتهم وصفاتهم. حينما تريد ان تعرف كيف تكتسب هذه الصفات تقرا ايه اخرى فتعرف كيف يمكن الانسان ان يكتسب تلك الصفات، وبالتالي بامكانك ان تبلغ الدرجات العلى، تبلغ درجه الانبياء من خلال ربط الايات القرانيه مع بعضها البعض. هذا هو التدبر. تدبر يعني التفكر، دبر الشيء يعني مؤخره الشيء. أنا ما يأمر الله سبحانه وتعالى في التدبر في القرآن، بالتدبر في القرآن يعني لابد أن لا نقرأ القرآن بظاهرة فقط ونكتفي به، ذلك علم نافع ولكنه لا يقتصر عليه، لابد أن تتدبر، لابد أن تنظر في بطون القرآن، تتفكر حتى تبلغ بطون القرآن. فإذا لابد أن نتفكر في مجموعة من الأمور. احنا قرينا بعض الايات تبين مجموعه من القصص لابد ان نتفكر فيها. قصص احداث التاريخ تنقل، هذه قصص مجموعه من القصص تنقل الينا، لابد ان نتفكر من تلك القصص من تلك الاحداث، ذلك الماضي المثقل بتبعاته لابد ان نتخلص من عبئه من خلال قراءه التاريخ نفسه، قراءه الماضي. الماضي مثقل، مثقل شاهينة بسلبياته لكن فيه إيجابيات. لابد أن نتفكر في أحداث الماضي، بل لابد أن نتفكر في أحداث الحاضر. هذا جانب القصص. تنقل واحد يجي ينقل لك قصة، أنت تأخذ القصة مجرد في أمان الله. ما انتقل من ظاهرها إلى حقيقتها. أكو هذه ظواهر، أكو حقائق تعبر عنها تلك القصص. ولهذا الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالتفكر، يجيب القصص يقول لعلنا نتفكر فيها. قصص القصص كيف عليهم؟ اذكرها لهم. هل من اجل التسليه او من اجل استخلاص العبر والدروس، من اجل عدم الوقوع في الاخطاء التي وقع فيها من مضى؟ ليس كل ما مضى صح، بل كثيرا من الماضي خطأ. فلا بد ان نتامل ذلك الماضي، لا بد ان نقرا تلك الاحداث. لماذا تخلفت الامه الاسلاميه؟ لا بد ان نقرا لقصص الامه الاسلاميه في فتره انتهار انطلقت وتقدمت وكانت لها الرياده، وفي فتره من الفترات كانت متخلفه وماضيه عده تخلف. لا بد ان نقرا القصص حتى نعرف عوامل الانتهار واسباب التخلف. ونقرأ القصة مجردة، نقرأ التاريخ مجرد للتسلية وانجز دل بعضنا البعض وصار كذا وصار كذا، لا لا لا، أنا أقرأ من خلال القصة ومن خلال الحدث المعاصر أيضا. ما هذه الأحداث إلا تحتاج إلى قراءة تفكر، هذا عن طريق التفكير. أن الإنسان لما يقرأ ويحفظ معلومات يحفظ معلومات يسرد لك قصة ورا قصة. القرآن حافظين صحيح البخاري وصحيح الستة كلها حافظين من ألف إلى ياء. وواحد حافظ القرآن من ألف إلى ياء. وحافظ يجي لك يحفظ لك الأشعار من ألف إلى ياء. أشعار فلان من الناس مثلا. ما الآن الكمبيوتر ألغى. الكمبيوتر أفضل منه. وأسرع منه. إذا قضية الحفظ للمعلومات فقط هذه لا تنفع. هذا ما يميز الإنسان. كمبيوتر حاسوب خلاص انتهى. بعد ذهن آلي. انت عندك ذهن حاسوب هذا ذهن آلي. اقدر منك على حفظ المعلومة. كم كتاب تقدر تحفظ انت؟ هذه في سيدي واحد قطعة واحدة 3000 5000 كتاب. كل كتاب تعال كتاب 100 صفحة 500 صفحة 1000 صفحة. انت تقدر تحفظ هذه الكتب؟ اذا المعيار خوف انا الذهن الالي افضل مني. هو الفارق بينك وبين هذا الاله هو التفكير. هذا يحفظ المعلومات. اما ان تنتقل من تلك المعلومات الى نظريه جديده الى حقيقه الى اكتساب الحقائق هذا القصص لما نقراها ما نريد نحفظ معلومات ما نريد نختلها. هذا جانب تفكير في القصص لابد ان تفكر. وهكذا احداث اليوم انت تمر في الطريق ترى حدثا ترى واقعة. هذه الامور لابد ان تنظر لها وتتفكر. جانب اخر التفكير في الامثال. مثلا انت تقول المثل عابر. المثل استخراج ودروس. الله سبحانه وتعالى يجيب مثل بعوضة. البعوضة لها قيمة. يجيب مثل ذبابة. الذبابة لها قيمة. اليوم مثلا طب مثال. شوفوا لاحظوا. لو الانسان يتفكر. زين. يجي لاحظ مثل الذباب الذي جاء به في القرآن. يفهم كثير من الحقائق. لما يجي يسوي خوف في قضية الاستنساخ والخلق والالوهية في الاستنساخ وما شابه. الله سبحانه وتعالى جاب مثل الذباب. الذباب ما يقدر يخلق ولو الذباب يتلغم شيء ما يقدر يستنقذوه. في دينك حقيقة واضحة. ان هؤلاء لا تخافوا لا تكثر علم لا تخاف منه. لا يمكن من يخلق بشرا. ذبابة ما يصير يخلق الدور يخلق بشر. الخلق من العدم. ما يمكن يخلق. ما يمكن انسان في قدر الالوهية. فمثال انت لما تلاحظ المثال تعرف امكانيات البشر. حدود امكانيات البشر. البشر عنده طاقة هائلة. لكن لها حدود. فقط الى حد ان لا يتمكن انسان من بلوغ او مزاحمة الربوبية. ما يتمكن انت تجي تخافي. لا ما يتمكن. اتفضل مجال واجه. المجال مفتوح. تتعرف اذا على هذا. فالامثلة تنتقل من خلال المثال الى حقائق. من تلك الامثلة جناح البعوضة والذبابة والكلب يلهج والحمار الحمار يحمل اذكارا. انت لازم احنا لازم نستفيد من تلك الامثال لمعرفة الحقائق. حينما قلنا مثل الحمار يحمل اذكارا. اذا العلم كمعلومة الذي يتحول الى واقع مثل مثل الحمار الذي ينقل الاذكار. يعني الكتب المليئة بالعلم. الكتاب والعلم سفر. يسافر به الانسان من واقع مادي كيوني مقتصر في مكانه الى افق واحد. يخرج من واقعه المادي الى افاق. لكن يقول هذا العلم اذا ما تحول الى واقع مثل نفس كنود احمار. احمار يستفيد من هذا العلم. ما يستفيد من العقوة ثقل. يثقل كاهلة. ولا يرقى ولا يغير من واقعه شيء. هذا العلم اذا لم يغير من واقعه شيء. هذه المعلومات التي تستمع اليها تستغلقها اذا لم تغير من واقعه فهذا مصادر. فلازم نتفكر في الامثلة وافق بقية الامثلة. المثال الاخر تفكر في احداث الكون القضايا المظاهر الطبيعية ورب الطبيعة. شوفوا الانسان خلق الكون وما يحدث فيه يرتبط بالإنسان. حركة الإنسان تتناسب حركة الإنسان. زراعة لعلة والنبى الحديث مطر ينزل عليها تنمو تترعرع إلى أن تزهو وما شاف بعدين تتراجع. الإنسان نفس الشيء. هذا مثال. يجيب لك مثال النوم واليقظة، انت تذكر البعض زين، يجيب لك حركة الكون، انت تنام وما تنام، تستيقظ وما تستيقظ، انت فكر، انت كل ليلة تنام، لكن فكر ماذا يعني النوم، ماذا يعني اليقظة؟ اكو ارتباط، ارتباط نوم اذا فكر فيها الانسان بالقصد ما يتطور البعض. اللحظة الواحدة كم انسان يستيقظ فيها؟ صعبة هي التي تسمى بعض البشر؟ في اللحظة الواحدة كم انسان ينام؟ صعب ان الله سبحانه وتعالى يثني هذه البشرية كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون. هذه حركة الكون، انت مرتبطة بك، حركة مربوطة بالزراعة، حركة مربوطة بالافلاك، جماعة أصحاب العقول الذين يتفكرون زين، هؤلاء زين يتفكرون قياما وقعودا، هؤلاء الذين يتفكروا عرفوا الرابع ظواهر الكون، انتقلوا منها إلى حقائق. هذه حركة الكون، حركة أفلاك، حركة حركة دم، حركة قمر، أكو صيف، أكو حر، اكو بارد، خريف، ربيع، هذه حركات في الكون وما شابه للرياح وحركات افلاك. الانسان يجي يفكر في هذه الامور، ما لاحظ مجرد غيوم صغار وسنتي تسقط مطر او لا تسقط، هذه حركه في الكون وما شابه. انت لما تفكر تكتشف اشياء اخرى، تكتشف حقائق، ممكن تكتشف اشياء ماديه وممكن تكتشف الحقائق عنك من خلال التفكير، تربط بين ظاهرة وظاهرة في الكون، تكتشف كائنات تتقدم بها علميا لإطارة هذا الكون، لبناء هذا الكون، لبناء حضارة مدنية معنوية، حضارة مادية في هذا الكون. وبإمكانك أيضا أن تكتشف شيء أهم من هذا إضافة إلى ذلك، وهو حقائق الحياة. الناس مشكلتهم يعرفون ظاهرا من الحياة في الدنيا، لأن الظهر أمامك ببصرك، الله سبحانه وتعالى ما يريدك أن تنظر إلى الأمور ببصرك وتسمع إلى الأقوال بأذنك، وإنما يريدك أن تنظر ببصر قلبك بمسامع قلبك وهو التفكير. لما تتفكر أنت تنظر الأمور بمنظار القلب، ومنظار القلب لا يخفى، ولهذا الفكر مرآة صافية، ومرآة صافية تحدث في الشيء حقيقة، مرآة خلفك الأشياء وراء مبارا مرآة، انت تنظر في المرآة لكن تنظر ترى من خلال المرآة الأشياء التي خلفك، الأشياء التي لا تراها بعينك، شلون عندك عين تنظر إلى الأمام ما تنظر إلى الوراء. الفكر هذه حقيقته، انت تنظر الى هذه الكون، هل تراها ببصر؟ لكن اكو شيء وراءها لا يرى بالبصر. انت تسمع كلمات القرآن، هذه كلمات القرآن تقرأها، تقرأها بإذنك او تقرأها ببصرك، لكن اكو شيء وراء تلك الكلمات، تلك الحروف، وراء تلك الانغام اكو حقائق من خلال التدبر تعرفها، من خلال التفكر في الكون تعرفها. الانسانية الانسان وحقيقة الإنسان فيه أن يتفكر. ومشكلتنا إحنا في هذه الأمة هو أصلنا التفكير، لا تفكر الحكومة تفكر عنه، الدولة تفكر عنه، لا تدبر القرآن، أنت ما تفكر، تدبر القرآن يحتاج إلى علم عظيم. أنت شنو قاعد تدبر بأكتف الأفكار الجاهلية؟ من هو انت اللي تفكر؟ من هو انت اللي توضع رايك في رايك فلان عارف او فلان انسان او ما شابه؟ من العالم؟ لا تفهم منك، انت ما تفهم، جاهل، الحافظ ما بخاف، انت ما تفهم. ومن هالحديث هذه افكار الجاهلية هي التي حصلت التفكير، او لا افكار انت شنو قاعد، انت قاعد تتجاوز حدود الشرع، انت ما تفتهم. شنو العقل؟ العقل مو في قابل قبال الشرع وما شرع، طبعا العقل ليس في قبال الشرع، ولا يتعارض العقل مع الشرع في شيء ابدا، لا يتعارض العقل مع الشرع ولا في شيء. وان كان في بعض الروايات في الله لا يقاسم العقول، المقصود من العقول ليس العقل، انما المقصود بالاهواء والشهوات، لا يقف بالأهواء والشهوات أو بالذهن القاصر، وإلا ما يحكم به العقل يحكم به الشهوات. دائما أعرض وهذه قاعدة يعتمدها الفقهاء، ما من حكم عقلي يحكم به العقل إلا والشرع يحكم به. فلماذا نعطل هذا العقل؟ لماذا نعطل التفكير؟ لماذا نسلك من هذه الأداة حتى نبقى أتباع، حتى نبقى جهال؟ نحتاج إلى الآخر، أحتاج إلى العالم في علمه، وأحتاج إلى الحاكم في إدارته، وأحتاج إلى صاحب المال في ماله، لأنه هو الذي سيجمع المال، هو الذي سيستجيب العلم، وأنا محتاج، يعني أنا ما شغلت ذهني، هذا التفكير معطل. هبط الأنبياء أساسا كل الهدف ليثيروا فيهم دفائم العقول. هذه طريقة التفكير. شيء مجهول زين، أقول عقل عنده أمور، نظريات، أفكار، حقائق، لكن هذه الحقائق معنية محجوبة. فكر حتى تفكر، لا بد يثير فيهم حتى تفكر. ولهذا لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون، أولا يتفكروا، أو في آيات أخرى أولا ينظروا. قل سيروا في الأرض فانظروا، يعني تفكروا. ولا يمكن التعقل عن طريق التفكير، حتى الآيات التي تدعو للتعقل لعلهم يعقلون، ما يمكن الإنسان يتعقل إلا عن طريق التفكير. فلماذا نعطل تلك الأداة؟ إذا لابد أن نعمل التفكير حتى نتمكن من معرفة الحقائق، حتى نخرج من ربقة العبودية، من الجهل، من التبعية. أنا أستمع إلى الخطيب أفكر في كلامه وأربط وين الصح وين الغلط، ليس كل ما يقوله الخطيب صح، لابد أن أتفكر. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، حتى القرآن أكو ما في خطأ القرآن، لكن أكو فيه حسن وأحسن. حينما تقرأ القرآن ابحث عن الآية التي تناسب عصرك، تتناسب وظروفك، حتى القرآن. لكن هذول منهم هؤلاء يفكروا يقدر يستلم الآية التي تناسبه، قد تكون تلك الآية صحيحة وحق، لكنها لا تناسبه، لا تناسب ظرفك. العمل بها يضرك. هذه آية قرآنية، آية قرآنية، العمل بها يضرك، العمل بها خلاف الشر، خلاف الوحي. صلاة مواجهة، ثمار السقية ما ممكن تتغير كيفية الصلاة، يعني زنا. إذا أكو بارك. إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه مو آية تدل على السقية. مو القرآن يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى أن تعلن فصح كما تؤمر، لإعلان التوحيد. لكن في مورد من الموارد يقول لك لا، أنت لا تفصح ما تؤمر. هذا هو. اذا سمع الاحسن كل القران حسن، اذا فكر تستطيع تعرف الايه اللي تناسب الغروب وفي الايه اللي ما تناسبها. اما اذا لا ما فكر، واحد سلم بخير، هذا فاسق، هذا فاسق، هذا ملحد، على وين هالفسق هذا يفجر هذا ويتهم هذا بالالحاد؟ انت ما تفكر، انت عقلك معطل، تفكيرك معطل. يزود فيه فتنه، فتؤمنون ان بعض الكتاب وتكفرون ببعض. انزلت في الآية عمق القرآن مع بعضه البعض. تجزئة القرآن يضر بفهم القرآن. تجعل القرآن عظيم، شنو تجزئة القرآن؟ تأخذ الآيات تتناسب مع أهوائك، مع شهواتك التي تؤيد مواقفك. لا، اقرأ الآيات مع بعضها البعض، اربطها مع بعضها البعض. هذا التفكير. شوف الفارق أن الإنسان يتفكر ويربط الآيات مع بعضها. القرآن إذا تدبر ويتفكر في آيات القرآن يتمكن من ربط الآيات مع بعضها البعض، فيتمكن من رؤية واقفة وموقف رشيد، واقفة رشيدة سليمة صحيحة، علاقاتك مبنية على أساس، يخرج من حالة تهيئية إلى حالة إنسانية، إنسان فاهم يقدر يربط جيد، يدرس، مو إنسان بهيئي، مو إنسان تبعي، مو إنسان ما يدري. كما جرها كما يعبر الأمي سلام الله عليه، تنبسلت من جرها، يعني لم يشغل التفكير، لم يعمل التفكير، لأن التفكير إلا إيه عن طريق التفكير. عن طريقة يستطيع الإنسان يتفكر. يعني العلم بالتعلم والتعلم بالعقل يعتقد. يعني تعرف العلم عن طريق العقل. العقل شو معجاته تفكير الله سبحانه وتعالى كل ما تعرف. لكن هذا الإنسان لم يعقل عقله عن طريق التعقيل التفكير ما يستطيع الحياة خلق أكل يستعجل ويستجهل ويسلب وأكو على قاتل سواء معتراني خطوني أو أي إنسان آخر يصعد منبر أو يلقي كلمة أو يذكر مقالة كاتب يستخف بالناس يستخف بعقول الناس يستجهلهم يستحملهم لماذا يتمكن هذا من استثمار الناس استجهال الناس لأنه معطلوا تفكيرهم لو ما عطلوا تفكيرهم كان قال عنه تجد هاي المقال التي تلتعد ملاحظات عليه هذا الخطاب الذي التفتح بملاحظات عليه هذا الكلام الذي صدرته هذا التشريع هذا القانون الذي صدرته الدولة يعدنا عليه ملاحظات ما يرضى لأن الإنسان هذا قاعد يفكر يفكر بعقله يمكن قانون يمشي عليه ويقدر عليه يمكن فكرة تطرح يقبلها يمكن مقالة يقراها يعتبرها وهو منزل حتى الوحي يحتاج الى تفكير ما يفهم الوحي الا بالتفكير افضل عن كلام البشر هل اعظم من هذا الوحي هو القران اداه يجب للتفكير قران وحي اثنين فكره محمد القدس وتغلق مداه تحتاج الى تفكير افضل عن الامور الاخرى لذا انا اعتقد بضروره اعمال التفكير بالنسبه لنا وإلا نتنازل عن هذه الأداة لأن تنازلا عن تلك الأداة تنازلنا عن إنسانيتنا وبالتالي تنازلنا عن استقلاليتنا تنازلنا عن عقيدتنا تنازلنا عن الحجة التي نحتج بها وبالتالي نحاج أمر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تنازلنا عن المعرفة نبقى جهال بهاء معرفة إذا تنازلنا عن لذا ندعو الأخوات إلى أعمال التفكير الدائم في كل ما يرتبط بشؤونهم كل ما يرتبط في الحياة حتى نخرج من فهم الظاهر من الحياة إلى الفهم الحقيقي لأن كنا أرسل ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هذا الظاهر الظاهر هذا الناس في سواء المخلوقات في سواء حتى البهيمة ترى هذا الظاهر حتى البهيمة ترى حركة الشمس وتتعامل مع حركة الشمس أيضا حتى البهائم تخرج في الصباح وتعيد قيمتها مبني على حركة الكون هاي البهيمة أيضا تتعامل مع هذه الأمور الظاهرية حتى الحيوان يطلع من الصبح ويرجع في المساء الكون والحيوان وما شابه الظلام والنور متى فيه حتى البهائم من خلال البصر تتعامل وياه لكن الإنسان طارق هذا الأولى محافظ على هذه الأداة لا نتنازل عنها نعمل التفكير التفكير أنا كلامي الآن الذي قلته تفكروا فيه اقبلوا ما يقبله عقولكم وارفضوا ما ترفضه عقولكم وتعالوا نفسي حاولوا هذا مطلوب فكر في كلامي شوف الصح أخذه الذي يخالف عقلك ويخالف الوحي أمرضه على هذا الحال وكلام الإنسان لا في أحد هو تفكير الإنسان فقط فقط هو الله يحتاج إلى تفكير أما بقية الكلمات غير الله كلامه من البيت وحي القرآن هو آتى من البيت أما بقية الناس من هو ما كان يفكر في كلامه اقبل ما تقبل وارفض ما ترفض لا تحرك لا تنظر لا تستسلم ممكن يكون كلامه كله صح ممكن يكون كلامه كله غلط ممكن الاغلب صح ممكن الاغلب غلط ممكن نص نص انت تفكر والعقل قادر على التمييز ممكن بعض الكلمات تقدر ارفع من مستوى التفكير حتى تتمكن عاوز كمان يحتاج الى تمرين ام اذا انت معقل تفكير في تفكير الاشياء كيفي والرغم ما يمكن لهذا تحتاج الى تمرين معرفي طريقة التفكير في البيت في المدرسة المدرس الجنسي مثل نزل المدرس لقته حارق ومعلومات لقا في العمل في طرح نظرية ناقص حارق في البيت في عطرة أبوك ومن خلفي حارق ناقص في المجتمع حاول ناقص في إطار الدولة حاول ناقص في النظريات التي تطرح عليهم حاول ناقص ليس هناك شيء مسلم كاملا إلا أن تسلم به العقول البشرية بل في بعض الأوقات أغلب الناس تؤمن بنظرية خاطئة أغلب الناس تؤمن بنظرية خاطئة يوم الأيام قالوا كم تدور حول الأرض أغلب الناس كانت تعتقد بهذا مثل أغلب الناس تعتقد بهذا بعدين جاءوا دور هناك غير النظرية قالوا قالوا جماعة الأرض هي التي تدور حول الأرض يوم الأيام قالوا الأرض كروية جاءت عليهم قالوا بيضاوية يجيبوا نفسهم مكفحة بالتالي نظريات يعني بما نفعل رحمه مجرد قابل النقاط نظريات علمية نعم أعدوا من أجل علمية مع ذلك يوم الأيام تستعمل ناس حبوب سبرين يجي لك بعضهم كلام ما شاء الله في العسلين اليوم الناس يقول لك الجوال الجوال يجي لك ما شاء الله فوائده يوم الأيام يجي لك شنو أمراض استثنى أمراض الجوال كما السابع هاي الامور ترى بمعنى في كل ما يكتب صح حتى يجالك هذا شيء علمي حتى ممكن انت تحتاج لمقدمات حتى تفهم بس ما تتكلم كان عندك مجال لان هذه النظر يوم الايام تنقب هذا انت ما عندك مقدمات العلم تروح الى قريب طب ما تعرف تقدم الاول انت مو متخصص في الطب ايه جلة نظرية بعد فترة لما تكتشف نظر يوم الواحدة لا تنقبها يعني انت ما عندك مقدمه صارت انت دارس وتعرف انت تقبل نظريه او تنفضل بناء على علوم صارت لا انت ما عندك المقدمه فقال عندك سعه يا مجال من القبول والرفض يعني قابله ان تكون هذه النظريه خاطئه في الطب في الهندسه في الفلك في اي شيء احنا هنا حتى تساوي الفقهاء اي استوحاء من الكتب اهل البيت من رواية اهل البيت من القرآن تتبدل لخطأ عند الفقه وهذا موجود بعد عظم هذا حتى فتوى الفقه انا اعمل ماذا انت قال مخلص بعد ما عندك ورق لكن حتى هذه الفتوى فاضلة لان تتبدل لوجود فهم خاطئ عند الفقه يوم الايام والله قبل فترة التهميل في الحاج لا احد جيد يصلي لا نهارا ولا ليلة بعدين يصير في المسألة علمية مستغرين في الليل والذي أثارها لم يعمل بها أثار المسألة العلمية ولم يفتي بجواب القضية إجا الفقهاء وأفتوا بجواب القضية طب يعني شنو؟ هل فترة شرعية يعني هو أمور تقول ما قضايا علمية وكون وفلك ولا فقهاء شرعية هذا بناء على فهم هذا الفقه بناء على ما فهمه من الآيات من الروايات أفتى بحرمة التغلية فقي اخر سمع عن اكثر سواء اصاب او اصبح اكثر بجواب التهويل فيه وهكذا بقيه المسائل الشرعيه اذا كان حتى في التشريع طبعا هذه امور ثوابت ما تتبدل الظل قبيح لا يتبدل تشريع الظل ممكن يتغير بس الظل قبيح هذا لازم يميز بين الثوابت وبين المتغيرات ويميز ما بين ما يفتيه الفقيه الجنان على رواية صريحة واضحة في الدلالة وما بين لا في غموض في اختلاف بين آراء الفقهاء وأنا أتكلم بحكم فبالتالي إذا حتى في الفقه هذا التكامل التغيير بسبب معرفة جديدة بسبب إعمال التفسير ربط بين هذه الرواية ورواية أخرى إحنا نضرب مثال على أساس السلف في الحج لما بدل أماكن النحل كان المعبد كل الفقهاء يقولون في منى طبعا بعض الفقهاء يقولون في غير منى بس اغلب الراي المشهور كان في منى لما اتبدل الفقهاء فكروا وبحثوا وقرأوا الروايات قرأوا الايات طلعت اراء متعدده احنا هذه السنه اخذنا فتاوي كان القانون ستكون هناك فتاوي اقرب وابلغ لان الفقهاء كان في فتره زحمه يلاقون الناس تسميتها الان عندنا يمسكني ويمر على بحث قد يكون عام يفكر وتتداول اراء وتتلقى الى ان تخرج بفتوى تكون اقرب للصواب وروايات اهل البيت وان كان في فقهاء من القبل كان يقوم بجواز الكذب في مصر وكان وان كان في هناك تفسير في القران يقول من قبل ايضا اقوال ان الحرم كله من حرمات ثم محلها البيت العتيق يعني الحرم كله اقوال التفاصيل يا سيدنا رواه في مقتدر ليش الفقهاء قالوا في هنا مع الرغم وجود رواية لسان خاطفته اخر لا حتى يسترسل للجواب في مكتبه حتى بالتشريع ينفق الذين قلد فيه ويجب التقليد فيه ينفقين مع ذلك كثير الفقير قابل للتبدل والتغير لأن كلام الفقير ليس وحى وإنما ما يفهمه من الوحى هو يفهم هذا وأنا أفهم هذا بس أنا ما أقدر أجي أخذ حطواتي وراتي الفقير إلا لما أكون فقير مثله أعرف أداة الاستنباط واستخراج الفقير لما اعرفها اقدر شنو انا امدح راسي وراسي انا ما اعرف ما اعرف راسي وراسي لكن لا يعني ما يكون الوحي منزل اجي لين واحد يقول خلاص اسلام فاذا ما يطلع عليه مين هو يجي هذا يسال على انها لما يجي يقول شنو هذا بعد خلاص ما يمكن للامه ان تلد مثل هذا الفقر شنو ما تلد مثل هذا الفقر يعني الله خلاص هذا الحد انتهى تعفوه يقول الناس شنو هذا فقير عدى دوره وفي المستقبل في فقير ابلغ منه افهم منه ما شاف خلاص يا اخي قول طبعا اذا الناس عقلت عقولها وما فكرت اما ما دام هناك اعمال للفتح الفقيه الذي ياتي بعد ذلك الفقيه سيكون افضل وهكذا كل ما كان هناك اعمال للفتح هذا الفكر شغال هنا الفقيه يجي بعده والناس اللي يجي بعض هؤلاء الناس ما دام هذه أداة لا شغالة كل جيل يصير أفضل من الجيل كل جيل أما إذا تعطل الجيل يصير أفضل فمعيار أفضلية الأجيال وأفضلية الفقهاء وأفضلية العلماء كله مبنى على شنو؟ على أعمال التفسير إذا جماعة جو أعملوا تفسير يتجاوزوا يوسف يتجاوزوا أكبر عالم موجود في هذا اليوم إذا عطلوا تفسير يرجعوا يصيروا أقل عقل من يوسف من اللي قبله طبيعي ونفس الشيء بالنسبة للفقهاء إذا واحد يجي يعمل فكرة يطلع أفضل من أبلغ مرجع في يومي هذا فضلا عن الفقهاء السابق ونحن نقرأ كتب الفقهاء ونرى بساطة فتاويهم بالنسبة إلى هذا العالم فتاوي العلماء اليوم بالنسبة في يوم كان كلنا هذا التفسير هذا المفسر هذا الفقيه هذا المفسر في تفسيره وهذا الفقيه في فتاوي كان كلنا اليوم فقهاء جاوزوا يومه يعتبر تلميذ يمكن هو لو كان اليوم يمكن ابلغ مما بلغ لهؤلاء الفقهاء ممكن لكن بالنسبه لذاك الكتاب لهذا الكتاب يعتبر تلميذ ليش هذا العالم اعمل فكره هذا المفكر اعمل فكره هذا احنا ايضا لابد ان نعمل فكرنا حتى نقبل فكرة او نرفض فكرة او نربط فكرة مع فكرة ونستنتج افكار جديدة ونتمكن من فهم الحياة لا نعطل تلك الاداب التي هي التي تعطينا الانسانية والاستقلال لهذا انا بوعدكم على الاخوة والاخوات ان يعملوا تفكيرهم حتى يحافظوا على استقلاليتهم على شخصيتهم على بنائهم على تطورهم على إمكانيتهم على بلوغهم الهدف المنشود تعطيل الفكر عن أنت عبد أنت تابع هل ترضى لنفسك أن تكون عبدا وتابعا لمن لا يستحق أن تكون عبدا أو تابعا له شارك المحب يكون عبدا للرسول تابعا للرسول كان شرف زين اما تعرف بسم الله انسان مثلك مثل انت بامكانك ان تكون سيدا عليه او بامكانك ان تكون قرينا الى حق الى منك تكون اميره او لا حال تستغنى عن منك تكون نظيره اما تحتاج الى منك تكون اسيره تقبل هاي الحاله اذا حاول ان تخرج من طبقه العبوديه والتبعيه والجهل والتخلف والحيوانيه الى قداس الاستقلال والإنسانية والعلم والمعرفة إذا خلاصة التفكير هو أداة العقل وهو أداة المعرفة وهو أداة التقدم وهو أداة الحضارة وهو أداة الرضا الإلهي وبه يمتاز الإنسان عن بقية جميع المخلوقات وبه يتقدم على جميع المخلوقات بل وبالتفكير يتفاضل البشر مع بعضهم البعض ويتقدمون على بعضهم البعض بأداة التفكير وليس العلم العلم قد يكون أداة بس العلم باعتبار نتاج التفكير العلم هو نتاج التفكير ترى صحيح العلم هو أداة التفاضل والبناء لكن العلم هو نتاج التفكير بهذا العلم في الواقع. يعني هذا العلم الذي استخلصه الإنسان والمعلومات التي يحفظها، المعلومات التي يحفظها لا تقدمه الإنسان ولا تفضله على غيره. وقلت أنا مثال الذهن البشري ثم يتأصل، وإنما العلم يكون مثال التفكير به ينتاج الإنسان عن غيره.
هذا نسأل الله لنا وللجميع أن نحافظ على هذه
النعمة الكبيرة، نعمة التفكير من النعم الرئيسية، أوائل النعم طبعا في الروايات من أوائل النعم بعد الخلق، وبعد الخلق والحياة زين التفكير قبل أداة الهدى، قبل نعمة الهدى. أول نعم الله على الإنسان هو خلقه، إجادة هذا الخلق. النعمة الثانية أعطاء الحياة، يمكن يكون موجود حجر عنده حياة، حياة. النعمة الثالثة، النعمة الثالثة من النعمة التي أنعم الله بها تقول رتبها النعمة الثالثة، النعمة الخامسة حتى هذا، لأن الهدى يحتاج إلى أداة، أداة الهدى هو التوفيق.
هذا نسأل الله لنا وللجميع أن نوفق لإعمال هذه الأداة والاستفادة الكبرى من تلك النعمة، ونحافظ عليها حتى نتميز عن بقية المخلوقات، بل ونمتاز عن بعضنا بعضا من خلال أعمال التفكير والدعاء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.